إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي، والمتوفى سنة 595 من الهجرة، إلى الفصل الثاني من الجملة الخامسة في كتاب الزكاة. والجملة الخامسة في مصارف الزكاة. وعندما نتأمل فيما يتعلق بالزكاة في كتاب الله تعالى، نرى أن الله تبارك وتعالى لم يفصل أحكام الزكاة إلا في المصارف، إلا في المصارف، فإن الله تعالى قال: وآتوا الزكاة. فما يتعلق بشروطها وتفصيلاتها لم يذكر في كتاب الله عز وجل، وإنما ذكرته السنة، إلا المصارف، فإن المصارف جاءت مفصلة في كتاب الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد وصلنا إلى الفصل الأول، إلى الفصل الثاني، وهو في صفة يعني أصحاب هذه المصارف. قال: واختلفوا في هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما، يعني ما هو الحد الفاصل بين الفقير والمسكين. وها هنا قاعدة، ها هنا قاعدة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أن هناك من المعاني ما يعبر عنه بألفاظ متعددة. الحاجة مثلا هذا معنى، أحيانا يعبر عنه بالفقر، وأحيانا يعبر عنه بالمسكنة، فيعبر عنه بألفاظ متعددة. فإذا اجتمعت هذه الألفاظ دل كل واحد منها على جزء المعنى والآخر على الآخر إذا اجتمعت في الذكر. وأما إذا انفردت فإن كل لفظ منها يدل على كل المعنى، يدل على كل المعنى، كأسماء الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى، هذه كلها ألفاظ تدل على معنى واحد وهو الدين. فإذا اجتمعت هذه الألفاظ دل كل واحد منها على جزء المعنى والآخر على الآخر. وأما إذا انفردت فإن كل لفظ يدل على كل المعنى. وهذه الآية اجتمع فيها اللفظان الفقراء والمساكين، فكل لفظ يدل على يدل على جزء المعنى والآخر على الآخر، أي أنهما إذا اجتمعا تغايرا، إذا اجتمعا في الذكر تغايرا في المعنى، وإذا انفردا في الذكر اتحدا في المعنى. القول الأول: فقال قوم الفقير أحسن حالا من المسكين، وبه قال البغداديون من أصحاب مالك، وأيضا عليه أبو حنيفة رحمه الله، وقال آخرون المسكين أحسن حالا من الفقير، قال وبه قال أبو حنيفة. هذا فيه نظر، لأن أبا حنيفة على القول الأول، وأصحابه والشافعي في أحد قوليه. الذين قالوا إن المسكين أحسن حالا من الفقير، قالوا لأن الله عز وجل قدم الفقراء في الذكر، فعلم أن المسكين أن المساكين أحسن حالا منهم. واستدلوا أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر المساكين في كتابه وأن لهم سفينة، والذي عنده سفينة يعني عنده سفينة يكون أحسن حالا من الفقير، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الوجه الثالث: قالوا واشتقاق الفقير والمسكين يدل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير، قالوا لأن الفقير هو من الفقر، الفقرة صلاة وبركاته، من فقرات الظهر. قالوا الفقير فعيل بمعنى مفعول، فقير بمعنى مفقور، والمفقور من نزعت إحدى فقراته، وإذا نزعت إحدى فقراته فهو لا يتحرك ولا يستطيع شيئا. قالوا وأما المسكين فهو من السكون، السكون والساكن يمكنه أن إيش؟ يمكنه أن يتحرك، فمن أجل هذا قالوا المسكين أحسن حالا من الفقير. ورد عليهم الآخرون وقالوا لا، بل الفقير أحسن حالا من المسكين، لأن الله عز وجل قال أو مسكينا ذا متربة، ذا متربة يعني لصق بالتراب، يعني ما عنده شيء. فنقول حتى هذا وإن كان يعني ذا متربة إلا أنه يعني قادر على الحركة والاكتساب بخلاف الفقير. فإذن يعني يختلفون أيهما أشد حاجة من الآخر. قال وفي قوله الثاني يعني الشافعي أنهما اسمان دالان على معنى واحد صلى الله وبركاته، وإلى هذا ذهب ابن القاسم، قال وهذا النظر هو لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية. صحيح، إن لم يأتي الشرع بحد للفقير وللمسكين، فإذا نرجع إلى الدلالة الإيش؟ الدلالة اللغوية. قال والأشبه عند استقراء اللغة أن يكون اسمين دالين على معنى واحد، أن يكون اسمين دالين على معنى واحد، دالين على معنى واحد، هذا حين الإيش؟ حين الإيش؟ حين الافتراق. وأما حين الاجتماع فيختلفان في المعنى. قال يختلف بالأقل والأكثر. صحيح، يختلف بالأقل والأكثر، هذا عند الاجتماع في كل واحد منهما، لا أن هذا راتب من أحدهما. إيش معنى راتب؟ يعني متميز، ليس معناه إن أحدهما أعلى من الآخر، لا أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه. والقاعدة التي ذكرناها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أولى. فقوله تعالى فكانت لمساكين مساكين وفقراء، لأن هنا تفرد ذكر الإيش؟ ذكر المسكين. وكذلك إذا تفرد ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وأما إذا اجتمع فيدل كل واحد منهما على معنى غير المعنى الذي دل عليه الآخر. وكون الله تبارك وتعالى في هذه الآية جمع بينهما وقدم الفقراء على المساكين، فعلم أن الفقر يعني أشد من المسكنة في هذا الموضع. قال واختلفوا في قوله تعالى وفي الرقاب. القول الأول فقال مالك هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاءهم للمسلمين. القول الثاني وقال الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد أيضا هم المكاتبون. تقول وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يفك بها الأسرى، ففك الأسرى يدخل في وفي الرقاب. هذه رواية عند الإمام أحمد رحمه الله. قال وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة. المسافر في طاعة، فهذا أحد الشروط، أحد شروط ابن السبيل أن يكون سفره في طاعة. ينفد زاده فلا يجد ما ينفقه. ينفد زاده هذا شرط ثان، والثالث فلا يجد ما ينفقه. فإذا ابن السبيل له شروط. قال وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة. إيش معنى جار الصدقة؟ يعني يأخذ من صدقة البلد، لا تنقل إليه صدقة بلد آخر، هذا معنى جار الصدقة. فمثلا إذا كان ابن السبيل في الإمارات فيأخذ من زكاة أهل الإمارات ولا ترسل له زكاة من بلد آخر، هذا معنى جار الصدقة، وهذا الشرط عند الشافعي كما سيأتي. قال وأما في سبيل الله فقال مالك سبيل الله مواضع الجهاد والرباط، وبه قال أبو حنيفة وقال غيره وهو الإمام أحمد الحجاج والعمار. الثالث وقال الشافعي هو الغازي جار الصدقة. هو الغازي جار الصدقة. وإنما اشترط جار الصدقة لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة. نريد أن نعرض لكون يعني الحجاج والعمار هل يدخلون في سبيل الله أو لا. ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أن الحج من سبيل الله، ودليل ذلك حديث أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، بكر يعني جمل، جعله في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكرة. الصواب يعني في الروايات كما صحح الشيخ الألباني وأنها أرادت الحج، فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها وقال الحج والعمرة. هذه أيضا اللفظة هذه يشذذها الشيخ الألباني، فقال الحج في سبيل الله أو الحج من سبيل الله. وقد روي هذا عن ابن عباس وابن عمر وهو قول إسحاق أيضا. الرواية الثانية أنه لا يصرف من الزكاة في الحج كما هو قول الجمهور، فقول الجمهور أنه لا يصرف من الزكاة في الحج فلم يدخل الحج في سبيل الله. قال ابن قدامة في المغني وهذا أصح، مع أن ابن قدامة حنبلي لكنه مجتهد لا يقلد، قال وهذا أصح. اللهم أن يقول هذا صح على الرواية الثانية. قال لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، وهذا الذي يسمونه في أصول التفسير تتبع موارد اللفظ. في لفظ مشكل عليك في القرآن تتبع موارده، فإذا كانت موارده في كل موطن على معنى واحد أو على معنى أغلبي فهذا هو الصواب في معناه. قال فيجب أن يحمل ما في الآية على ذلك لأن الظاهر إرادته به. قال ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم أو ممن يحتاج إليه المسلمون، إما لحاجة نفسه وإما لأنه يحتاج إليه المسلمون أي في المصالح العامة. قال والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه، والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه لأن حجه لنفسه، ولا حاجة بهم إليه، ولا حاجة به أيضا لأن الفقير لا فرض عليه فيسقط ولا مصلحة له في إيجابه عليه. فهذا مما يتعلق به الحج وهل هو داخل في سبيل الله أو لا. اللهم أن يقال يعني طالب علم يحج من أجل أن يوجه الناس ويعلمهم السنة فيعم نفعه للمسلمين فيكون من هذه الجهة لا لمجرد الحج. وأيضا بالنسبة لسبيل الله يعني الناظر في أقوال الفقهاء يجد منهم من يضيق هذا المصرف فيجعله فقط في الجهاد والغزاة، ومنهم من يوسعه والحق بينهما يعني صديق حسن خان في الروضة الندية قال أما سبيل الله فالمراد هنا الطريق إليه عز وجل والجهاد، وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به، بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله عز وجل، هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا. فإذا صديق حسن خان ومن معه كالقاسمي محمد رشيد رضا وغيرهم يعني يوسعون هذا إلى ما كان فيه نفع ومصلحة للمسلمين. نعم. وأما جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم فيعني يجعلون هذا فقط في الجهاد وفي الغزاة ونحوهم. فعلى كل حال يعني كل ما تحقق أنه سبيل لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله في الأرض، إذا لم يتم يعني تلبية هذا المطلب من الأموال الأخرى فإذن يؤخذ من أموال الزكاة، طالما أنه فيه إعلاء لكلمة الله ونشر للإسلام في ربوع الأرض. قال الفصل الثالث: كم يجب لهم؟ قال: وأما قدر ما يعطى من ذلك. أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير صرف بل في أمر ضروري. فإذا بالنسبة للغارم بقدر ما عليه، كم عليك؟ 5000، يعطى 5000 بقدر ما عليه بهذه الشروط: إذا كان دينه في طاعة ومن غير صرف بل في أمر ضروري. وكذلك ابن السبيل يعطى حتى يرد إلى بلده، قال يعطى ما يحمله إلى بلده، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي. قال: واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة، فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد. وبه قال الشافعي: قال: وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل من نصاب. فإذا عند مالك والشافعي أن هذا يعني لا حد له، يرجع إلى الاجتهاد. تقول: وهذا القول عليه أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي هو أستاذ في هذا الباب، له كتاب الأموال، والمتخصص في شيء معين يكون به خبيرا. فأبو عبيد على هذا القول. تقول: وكذلك ابن حزم والنووي وغيرهم. تقول: وعند ابن أبي شيبة الرابع 292 عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا أو فاغنوا. هذا أثر مهم: إذا أعطيتم فأغنوا، تعطي الفقير وتغنيه. هذا يعني تقليل لعدد الفقراء. فإذا هذا القول الأول. القول الثاني: وكره أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة. فهذا عند أبي حنيفة، قال: ما تعطيه بحيث تخليه غني، يعني ما تعطيه النصاب. القول الثالث: وقال الثوري: لا يعطى أحد أكثر من 50 درهما. القول الرابع: وقال الليث: يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة. يقول ابن رشد: وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة. وإيش المانع؟ إيش المانع أن يكون نعطي حتى يصير غنيا، حتى لا يحتاج بعد ذلك؟ قال: لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة، صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه. طبعا هذا فيه نظر كما عرفت، وأبو عبيد رحمه الله يعني حقق هذا، فيمكن أن ترجع إلى ذلك في كتاب الأموال. قال: وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر، فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى. قال: وأما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله، يأخذ بقدر عمله حتى لو ادخر منه، لأنه عامل موظف فيأخذ بقدر إيش؟ بقدر عمله. قال: فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب، وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالى. طيب، أذكر لكم هنا يعني بعض الأحكام المتعلقة بذلك كما جاء في الموسوعة الكويتية وغيرها. فمن أحكام ذلك أن الفقير والمسكين القادر على الاكتساب لا يأخذ من الزكاة، الفقير والمسكين القادر على الاكتساب لا يأخذ من الزكاة، ولا يحل للمزكي إعطاؤه ولا تجزئه. هذا الإشكال الكبير، ولا تجزئه، يعني ما تجزئ المزكي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة، ذي مرة يعني الخلق المتكامل القوي يعني. هذا الحديث في صحيح، نعم هذا الحديث صحيح، وهو في الإرواء برقم 877 رواه أحمد وأبو داود، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وأجازه أبو حنيفة باعتبار الحالة الراهنة. إيش يعني باعتبار الحالة الراهنة؟ إن أمامك الآن إيش؟ أمامك الآن إيش؟ فقير، فبحالة الراهنة طالما أن عليه الوصف فقير فيعطى إيش؟ فيعطى منها. نقول هذا يعني رأي، وهو خلاف النص، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. فذو المرة السوي نقول له اذهب واكتسب. الثاني من هذه الأحكام: من كان عنده مال يكفيه لكنه غير متمكن منه، أو طالب علم متفرغ أعطي من الزكاة، وكذا من كان قادرا على كسب لا يليق به، من كان قادرا على كسب لا يليق به، راح مثلا قدم في البلدية كالناس، قالوا تعال، لكن هذا لا يليق به أن يكون يكنس الشوارع، فهذا يعطى. الثالث: الكفاية المعتبرة في الإعطاء ترجع إلى العرف، الكفاية المعتبرة في الإعطاء ترجع إلى العرف، وإن كان في مال الزكاة سعة جاز الإعانة به لمن يريد الزواج، إن كان في مال الزكاة سعة جاز الإعانة به لمن يريد الزواج. ودليل صرف الزكاة في الزواج ما رواه مسلم في قصة الرجل الذي تزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على كذا من الفضة. قال: كأنكم تنحتون الفضة من الجبل، لأنه قدم لها مهرا كبيرا. ثم قال له: ما عندنا ما نعطيك، هذا هو الشاهد، قال: ما عندنا ما نعطيك. فكون هذا الرجل يأتي ويسأل فيدل هذا على أنه كان معروفا في العهد النبوي أن المتزوج يأتي ويطلب من الزكاة. قال ما عندنا ما نعطيك، ولكن إن كان بعث كذا وكذا أرسلناك فيه. لازلنا في بيان الكفاية المعتبرة وأنها ترجع إلى ليش العرف. ومنهم من قال يعطى لمدة عام لأن الزكاة تتكرر، الزكاة تتكرر كل عام فيعطى لمدة عام. وقال بعضهم يعطى ليخرج من الفقر إلى الغنى، يعطى ليخرج من الفقر إلى الغنى، فإن كان صانعا أعطيت له قيمة الآلة، خياط مثلا نعطيه قيمة الآلة حتى يخيط للناس ويصبح غنيا، وإن كان زارعا أعطيت له قيمة ضيعة، نعطيه قيمة مزرعة حتى يزرع ويغتني، وإن كان تاجرا يعطى رأس مال التجارة. وما أحسن هذا، وهو يتفق مع ما اختاره أبو عبيد رحمه الله في أن العطاء من الزكاة ليس له حد، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد. الرابع إثبات الفقر على ستر الحال. إنسان جاء وقال أنا فقير يعطى، فهذا هو الأصل، إثبات الفقر على ستر الحال، إلا إذا ادعى عيالا وغيره فيثبت. ادعى عيال قل له جيب إن عندك عيال، أو ادعى دينا نقول له هات ما يثبت الدين، لكن إذا قال أنا فقير فهو أدرى بحاله، فإثبات الفقر على ستر الحال. الخامس من هذه الأحكام في الغارم تفاصيل مهمة. الغارم وهو على ثلاثة أقسام: الغارم لمصلحة نفسه وهو المدين، غارم لمصلحة نفسه، غارم من أجل أن يشتري سيارة أو يجلب طعاما وشرابا لمصلحة نفسه، وغارم لإصلاح ذات البين، وغارم للضمان. لإصلاح ذات البين تحمل، نعم إصلاح ذات البين أصلح بين قبيلتين وضمن مالا، فهذا يعطى، هذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. تجد في البلد الواحد يعني جماعة يتميزون بالإصلاح بين الناس، فكلما حصلت مشكلة يذهبون يحلونها، وأحيانا يحتاجون في الحل إلى إيش؟ إلى أن يعطوا أحد الطرفين مال، فنقول لهذا المصلح يعني يعطيهم ثم يأخذ من مال الزكاة. وكذلك الضمان الثالث، الضمان وهو كما جاء في الحديث ورجل تحمل حمالة، ورجل تحمل حمالة. السادس من الأحكام حديث الصحيحة 2766، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا على أهل الأديان، تصدقوا على أهل الأديان، هذا في صدقة التطوع. وأما الزكاة المفروضة فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم. وأما في صدقة التطوع فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أهل الأديان. وهذا الحديث له قصة، له سبب نزول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا على غير أهل دينكم، فنزل قوله تعالى ليس عليك هداهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أهل الأديان، تصدقوا على أهل الأديان. وإذا كان هذا في الكفار فأهل الأهواء، أهل الأهواء من باب أولى، فيتصدق عليهم صدقة التطوع ومن كانت بدعته ليست مكفرة فهو من المسلمين فيعطى من الزكاة. وذكر ابن أبي شيبة في المجلد الرابع 294 بابا في ذلك، قال: ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة. سئل إبراهيم النخعي عن أصحاب الأهواء قال: ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة، ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة، أي أنهم يعطون. ثم ختم ابن رشد رحمه الله كتاب الزكاة بكتاب زكاة الفطر، زكاة الفطر أي سببها الفطر من رمضان، يعني انتهى شهر رمضان فيجب على الناس زكاة عن أبدانهم، فهذه تسمى زكاة الأبدان، زكاة الرؤوس، على كل رأس من الإنسان عليه صاع، تسمى زكاة الأبدان وزكاة الرؤوس. فهذا من إضافة الشيء إلى سببه، زكاة الفطر يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، ولذلك تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وبظهور هلال شوال. قال: والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول، أحدها في معرفة حكمها، والثاني في معرفة من تجب عليه، والثالث كم تجب عليه ومن ماذا تجب عليه، يعني كم مقدارها ومن أي الأصناف تكون ومن ماذا تجب عليه، والرابع متى تجب عليه، والخامس من تجوز له أي مصرفها. الفصل الأول في معرفة حكمها. فأما زكاة الفطر فإن الجمهور، هذا القول الأول، على أنها فرض، وعند الأحناف أنها واجب على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والإيش والواجب، فالأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، الفرض ما كان دليله قطعية والواجب ما كان دليله ظنية، الفرض يكفر مخالفه والواجب لا يكفر مخالفه، فإذا هذا قول جمهور أنها فرض. قول الثاني: وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة، وبه قال أهل العراق. القول الثالث: وقال قوم هي منسوخة بالزكاة، قال قوم هي منسوخة بالزكاة. فنقول: الزكاة ليست زكاة أبدان، وإنما هي زكاة أموال، فكيف يكون هذه ناسخ لهذا؟ الزكاة زكاة أموال، وأما هذه زكاة أبدان. ثم إن النسخ يحتاج دليلا. قال: وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. طبعا يذكرون في مصطلح الحديث يعني اختلافهم في زيادة من المسلمين، والصواب أنها زيادة ثابتة، فإذا هذه زكاة عن أبدان المسلمين الصائمين وغير الصائمين، الصائمين وغير الصائمين. قال: وظاهر هذا يقتضي الوجوب، وهو لأنه قال فرض، قال على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب، نقول ونعم الفهم إذا لم يخالف، ولا يقال هذا تقليد بل هذا اتباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا ليس تقليدا بل هو اتباع، فإن سنتهم رضي الله عنهم سنة منقولة وسنة مفهومة، سنة منقولة وسنة مفهومة، السنة المنقولة التي ينقلونها والسنة المفهومة التي يفهمونها من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. قال في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد لنا أو إذا لم يحد لنا لفظه. ها؟ والله يمكن هذا وهذا، يمكن التوجيه سواء كان إذ أو إذا. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الأعراب المشهور، وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. الجواب عن هذا أن هذا في زكاة الأموال. فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة اللي هي زكاة الفطر داخلة تحت الزكاة المفروضة، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة، واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننهى عنها ونحن نفعله. تقول هذا الأثر صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة 1828، لكن ليس على هذا اللفظ، فاللفظ الذي جاء في ابن ماجة كالآتي: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر. كنا نصوم عاشوراء لأن عاشوراء كان إيش؟ كان فرضا، ونؤدي زكاة الفطر لأنه كان فرض، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به بإيش؟ بعاشوراء، لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. هذا هو الصواب في هذا الأثر. لا بد من معرفة الخلاف، الذي لا يعرف الخلاف ليس بفقيه كما جاء عن السلف. ما كنا نحسب أن زكاة الفطر فيها خلاف حتى يعني قرأنا هذه المواضع، والصواب أنها يعني أنها فرض كما هو واضح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الفصل الثاني: في من تجب عليه وعن من تجب. قال وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا، لحديث ابن عمر المتقدم، إلا ما شذ فيه الليث، فقال ليس على أهل العمود زكاة الفطر. أهل العمود يعني البدو، وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له. وأيضا ما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم، فهذه أقوال شاذة. قال وأما عمن تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال. كالإيش؟ كالكفارات، كما سنبين عن شيخ الإسلام. والكفارات إنما تكون عن البدن، ولذلك مصرف زكاة الفطر هو مصرف الإيش؟ الكفارات، خلافا للجمهور كما سيأتي أيضا. فما أحسن التأصيل، عندما تؤصل تعرف الحكم على الوجه الصحيح. فإذا كانت زكاة بدن فهي مثل الكفارات، فيكون مصرفها مصرف الإيش؟ الكفارات. والكفارة إنما هي للمساكين، كفارة طعام مساكين. قال: وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال، واختلفوا فيما سوى ذلك. وتلخيص مذهب مالك في ذلك أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، صحيح، كما سيأتي في الحديث الذي عند الدارقطني: وعمن تمونون، عمن تمونون يعني مؤونتهم عليكم، عمن ألزمه الشرع النفقة عليه. ووافقه في ذلك الشافعي وأيضا أحمد. فالثلاثة على أنها تلزم الرجل، وفي نفسه، وعمن ألزم بالنفقة عليه، وعمن ألزمه الشرع بالنفقة عليه. وإنما يختلفان، يعني مالك والشافعي، من قبل اختلافهم في من تلزم المرأة نفقته إذا كان معسرا، ومن ليس تلزمه. وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها، وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال فقال إذا كان له مال زكى عن نفسه، وإن لم يزك عنه سيده، نعم، ولم يزك عنه سيده، وبه قال أهل الظاهر. هنا تعليق مهم في قوله وخالفه أبو حنيفة. تقول: كان ينبغي أن يذكر ما يقابل مالك، لأنه في الأول ماذا قال؟ قال: وتلخيص مذهب إيش؟ مالك، وبعدين ألحق به الشافعي كذا وأبو حنيفة كذا. فتقول: كان ينبغي أن يذكر ما يقابل قول مالك وهو أبو حنيفة، أنها تلزم من جهة الولاية لا من جهة النفقة، أنها تلزم من جهة الولاية لا من جهة النفقة، كما سيذكر بعد ذلك. يعني عند مالك ومن معه أنها تجب على الرجل ومن تلزمه نفقته، عند أبي حنيفة ومن له ولاية إيش عليهم. قال: والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر، يعني لا تجب زكاة فطر إذا كان لهم مال. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك. وقال الحسن: هي على الأب، وإن أعطاها من مال الابن فهو ضامن. نعم، زين، اللي محوش لعياله خلاص يجي لهم يوم يوم صدقة الفطر، يقول كل واحد يخرج عن نفسه. نعم، فالحسن يقول: إن أعطاها من مال الابن فهو ضامن. قال: وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب، فهذه ليس لها شروط، لا أن يكون غنيا ولا يكون عنده نصاب، المهم أنه يكون عنده فائض عن قوته وقوت عياله ليلة العيد، وسنذكر آثارا في هذا. بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله، طبعا هذا القول الأول عند أكثرهم. الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب على من تجوز له الصدقة، يعني الذي ليس عنده نصاب لا تجب عليه زكاة ليش الفطر. قال: لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه. قالوا: كيف هذا؟ أنتم توجبون عليه و تصرف إليه، هذا ما يجتمع. فالرد على قولهم تقول جاءت الآثار أنه يأخذ ويعطي، جاءت الآثار أنه يأخذ ويعطي. فمن ذلك ما رواه الدارقطني عن جابر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر على كل إنسان، والحديث له بقية لكن أخذنا منه محل الشاهد، صدقة الفطر على كل إنسان. تقول وعند أحمد وأبو داود والبيهقي قال عليه الصلاة والسلام، قال يعني بعد كلام غني أو فقير، على كل إنسان غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. هذه الآثار تحت حديث الصحيحة برقم 1177. وما أحسن هذا، يعني تشوف عدد المسلمين كم، فتخرى الصيعان بعدد المسلمين. كم عدد المسلمين؟ 1. إيش؟ زمان كان في إحصاء 1.7 مليار. فيعني يخرجون ليلة العيد 1.7 مليار صاع، وهذا كاف في تلبية حاجات الفقراء والمساكين إلى رمضان الذي بعده. نعم. قال وإنما اتفق الجمهور، يعني هذا سبب الخلاف، سبب الخلاف في هذا. قال وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف، يعني لكل مكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات، بل ومن قبل غيره لإيجابها على الصغير والعبد. يعني ليست لازمة على كل مكلف في نفسه، وإنما قد تكون واجبة على مكلف هو وغيره ممن له ولاية عليهم أو ينفق عليهم. قال فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية، وهو الذي عليه أبو حنيفة، قال الولي يلزمه إخراج الصدقة على كل من يليه. ومن فهم من هذه النفقة، قال المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع. وإنما عرض هذا الاختلاف لأنه اتفق في الصغير والعبد، وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف. صحيح، لأن الصغير والعبد يعني ما يجب عليه، بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة. فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة، وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية، ولذلك اختلفوا في الزوجة. أبو حنيفة ماذا قال في الزوجة؟ تؤدي عن إيش؟ يعني هذا معناه أن الرجل ليس له إيش؟ نفقة ولا ولاية؟ ولاية، ليس له ولاية عليها. نعم. وقد روي مرفوعا أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون، ولكنه غير مشهور. تقول بل هو حسن، حديث حسن في الإرواء 835، حسنه الشيخ بمرسل عن علي وآخر بسند ضعيف عن علي، يعني مرسل وضعيف. فهذا مثال على يعني التقوية، فإن المرسل إذا جاء من طريق أخرى مرفوعة ضعيفا فيتقويان، يعني مرسل عن علي وآخر بسند ضعيف عن علي. ثم قد ثبت موقوفا عن ابن عمر بإسناد صحيح. شوف كيف الشيخ رحمه الله يعني يعالج كأنه عنده شيء مريض يعني يداويه حتى يحسن أو يصحح الحديث. فإذا مرسل عن علي وآخر بسند ضعيف عن علي، ثم جاء موقوفا عن ابن عمر بإسناد صحيح كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه وعن رقيقه ورقيق نسائه. هذا كله موقوف على ابن عمر. قال واختلفوا من العبيد في مسائل، إحداها كما قلنا وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال، وذلك مبني على أنه يملك أو لا يملك، فإن قالوا لا يملك فإذن على سيده، إن كان يملك على نفسه. والثانية في العبد الكافر، هل يؤدي عنه زكاته أم لا؟ عندك عبد كافر هل تؤدي عنه زكاة الفطر؟ وكذلك بالنسبة للخدم، يعني مسألة الخدم إن كان يعني أن النفقة عليه، وهذا هو الغالب، إن كانت النفقة على المخدوم وهذا هو الغالب أن النفقة تكون عليه، فهو يحدد لها راتب، والعرف على أن النفقة عليه، فهذا أيضا يخرج عن الخدم المسلمين والمسلمات، وأما الكافرين والكافرات فلا. في العبد الكافر هل يؤدي عنه زكاته أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد ليس على السيد في العبد الكافر زكاة، وقال الكوفيون عليه الزكاة فيه، والصواب القول الأول لأنه جاء من المسلمين أنها زكاة بدن عن المسلمين. والسبب هو اختلافهم، اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر، وهو قوله من المسلمين، فإنه قد خولف فيها نافع، خولف فيها نافع، نافع راوية ابن عمر، بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار. أنا نسيت أن أحقق هذا الموضع، فأنا يعني نشوف هذا إن شاء الله. قال وللخلاف أيضا سبب آخر، وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال؟ هل العبد الذي عنده هذا هل هو مكلف أو أنه مال؟ فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام، ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه. قالوا ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه، يعني أنه لو كان مكلفا للزمه، فعلم أنه إيش؟ أنه مال. قال بخلاف الكفارات. والثالثة في المكاتب، فإن مالكا وأبا ثور قال يؤدي عنه زكاة الفطر، يؤدي عنه سيده زكاة الفطر، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد لا زكاة عليه فيه، والسبب هو اختلافهم تردد المكاتب بين الحر والعبد. تقول المكاتب عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا حديث حسن في الإرواء 1674. والرابعة في عبيد التجارة، العبيد الذين يتاجر فيهم، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر، قال أبو حنيفة وغيره ليس في عبيد التجارة صدقة. وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم، وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم، وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس. ما هو هذا القياس؟ وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد، يعني هم للتجارة فيكون على صاحبهم الزكاة، فكيف يعني توجب أو تجب عليه زكاة الفطر؟ أي أن العبد هو مال، فكيف تكون فيه زكاة مال وزكاة فطر؟ والجواب أن هذا قد يكون في عبيد التجارة، فكيف الجواب عن غيرهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا إذا كان للتجارة فهو عليه زكاة المال في زكاة المال التي تأتيه من التجارة. وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد، وفروع هذا الباب كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.